بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث صحيح بمجموع طرقه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وقد أخبر في هذا الحديث بأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، وأخبر أن الناجية منها واحدة، وقد سئل عنها من هم، فقال: من كان ما أنا عليه وأصحابي. فرسول الله صلى الله عليه وسلم عرف لنا الطائفة الناجية أو الفرقة الناجية، وهم الجماعة الذين كانوا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقد سبق أن ذكرنا أن الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أولا العقيدة الصحيحة السليمة الخالية من جميع الشوائب، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 13 سنة في مكة يدعو إلى أن يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله. وذكرنا على أنها لم تنزل ولا فريضة في مكة إلا الصلاة ليلة الإسراء والمعراج قبل الهجرة بخمس سنوات أو بأربع سنوات، والفترة كلها كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله أصبح مسلما، ولو مات ولو لم يصلي لله ركعة فهو من أهل الجنة، لأنه لم يفرض عليه شيء، هذا هو المفروض عليه. هذه الفترة الطويلة 13 سنة في مكة كلها للدعوة إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله. لما هاجر مكث 13 سنوات ثم توفي عليه الصلاة والسلام، هذه 10 سنوات نزلت فيها كل الأحكام الشرعية، الجهاد والزكاة وجميع الأحكام الشرعية التي في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا لم تنزل في مكة ونزلت في المدينة؟ بيّن العلماء على أن في مكة القلوب متعلقة بغير الله، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام نهى المسلمين عن زيارة القبور، ثم لما عرفوا التوحيد الصحيح وأن ما يبحلونه عند أصحاب المقابر ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله أنه شرك، بعد ذلك قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. نسمع الصحابة رضوان الله عليهم ما قالوا، قالوا: ماذا نقول؟ لأنهم لما كانوا يزورون القبور يطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله، المريض يطلب الشفاء، والذي له غائب يطلب رد غائبه، والذي له عدو يستنصر عليه، وهم يعرفون معنى لا إله إلا الله تماما، يعرفون معناها، لأن من قال لا إله إلا الله لا يمكن أن يذهب إلى اللات وإلى العزة وإلى أي يعني صنم من الأصنام التي كانوا يعبدونها من دون الله. يعرفون أن لا إله إلا الله معناها إخلاص العبادة لله عز وجل، التوجه إلى الله عز وجل، كل ما يريده المسلم يتجه به إلى الله عز وجل. هم يعرفون الله المشركون، والله قال في كتابه: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. ما ينكرون وجود الله عز وجل، ويعرفون أنه هو الخالق الرازق المحيي المميت، لكن لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. تلك الآلهة الكثيرة التي يعبدونها من دون الله، أخبر الله عز وجل بقولهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني ما نعبدهم لأنهم يخلقونا ويرزقونا، وإنما نتوسط بهم إلى الله عز وجل. إذن تلك الآلهة كلها، وقد سبق لنا أن ذكرنا أن الرسول لما فتح مكة بعدما هاجر وجاء الفتح عام الفتح وجد على الكعبة 360 صنما، 360 معلقة على الكعبة. إذن هم يعرفون لا إله إلا الله. من قال لا إله إلا الله امتنع عن جميع ما ينقض هذه الكلمة. ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم كانوا في غزوة بدر، الأب يقتل ابنه والابن يقتل أباه، هل يقتلوا على هذه الكلمة يتلفظ بها؟ القتال بينهم على معناها. إذن كلهم يعلمون ذلك ويعرفونه. في الفترات المتأخرة في السنوات الأخيرة يختلط الأمر على الناس، تأتي والإنسان يذبح لغير الله عند الولي، يطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، يدعوه ويستغيث به ويترجاه بأن يشفي مريضه أو يرد غائبه. تأتي تقول له لهذا الرجل قل لا إله إلا الله، يقول لك لا إله إلا الله، ما يمتنع. اللي في مكة امتنعوا الكفار، قالوا الرسول قلوا لا إله إلا الله، قالوا لا، أجعل الآلهة إله واحدا. أما هو الآن في هذه الأوقات المتأخرة تأتي للإنسان وهو يعمل الشرك الصريح، يذبح لغير الله. وقد أخبر الله عز وجل في كتابه أن الذبح لا يكون إلا له، وأن الصلاة لا تكون إلا له، فصلي لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام لعن الله من ذبح لغير الله. إذن تقول له قل لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله. لماذا؟ لأنه يجهل أن عمله هذا نقض هذه الكلمة. عمله هذا كيف تقول لا إله إلا الله وتذبح لغير الله؟ كيف تقول لا إله إلا الله وتدعو غير الله؟ وهكذا. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام مكث تلك الفترة كلها حتى نقيت قلوب الناس. والرسول عليه الصلاة والسلام قال إن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ويقول في الحديث الصحيح المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. متى يسلمون من لسانك ويدك؟ اللسان الذي به الشتم والسب وكل الفواحش باللسان، وكذلك باليد الذي عنده السلطة يمكن يتسلط على من هو أقل منه، يأخذ ماله ويقتله ويعمل فيه ما يشاء. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. حينما عرفوا الإسلام عرفوا أن مثل ذلك العمل لو عملوه في الدنيا إذا لم يؤخذ بحق الضعيف منهم في ذلك العمل، يؤمنون بأن الله عز وجل سيحاسبهم وسيعاقبهم على ذلك العمل. هنا الآن المسلم يسلم الناس من لسانه ويده، لأنه يعلم أنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ويعلم على أنه إذا مد يده إذا لم يؤخذ منه في الدنيا فسيؤخذ منه في الآخرة. وهكذا الرسول عليه الصلاة والسلام مكث على هذه الدعوة حتى صفيت قلوب الناس. ثم أخبروا هذا من علم الغيب الذي الله عز وجل أطلع رسوله عليه، فأخبر أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، يعني كلها تستحق النار إلا واحدة. ليس معنى ذلك أنهم كفروا، وإنما ارتكبوا أخطاء قد تصل بهم الأخطاء إلى الكفر. من كفر فهذا مخلد في النار، ومن ارتكب أخطاء قد يعاقب بقدر ذنبه الذي ارتكبه. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بهذا. الصحابة رضوان الله عليهم هم أحرص الناس على دينهم وعلى ما ينجيهم من عذاب الله وسخطه. قالوا من هم؟ قال من كان ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فماذا كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ في العقيدة، في العبادة، في المعاملات، في الأخلاق، في حسن الجوار، كل الأعمال التي كان عليها الرسول عليه الصلاة والسلام في العقيدة وفي العبادة الصحابة رضوان الله عليهم متمسكون بها ويعملون بها. فيه بعض الطوائف تقول عن الصحابة أنهم كفروا، تقول كفار كفروا. طيب إذا كان كفروا هم يدعون أنهم هم الفرقة الناجية، هؤلاء الذين يكفرون الصحابة يقولون أنهم هم الفرقة الناجية. طيب ماذا يقولون في هذا الحديث؟ الرسول يقول ما أنا عليه اليوم وأصحابي، والله عز وجل قد شهد لمن صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. الله يقول في كتابه لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. يعني الصحابة كلهم وعدوا بالجنة، والله عز وجل لا يخلف الميعاد. ولهذا الصحابة ثقات، كلما قالوه مقبول عند الناس عند الأمة بعدهم، لأنهم عدول عدلهم الله عز وجل. ولهذا ضربت لكم الأمثلة، يعني لو أن رجلا قال عن ابن عباس، عن رجل عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل الذي هو من التابعين لابد أن يسأل عنه هل هو ثقة ولا غير ثقة. لكن لو قال الراوي عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، رجل مجهول ما ندري من هو، لكن قال صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يسأل عنه، هذا لا يسأل عنه، لأنه عدل. من الذي عدله؟ الله عز وجل هو الذي عدله. إذن الصحابة رضوان الله عليهم كلهم عدول ولا يسأل عنهم، وإذا روى عن النبي عليه الصلاة والسلام ما رواه عنه فهو مقبول على الرأس والعين، ولا أحد يرد إلا أهل البدع الذين ضلوا الطريق وتركوا ما كان عليه السلف الصالح. إذن نحن الآن في الحديث عن ما أنا عليه اليوم وأصحابي. المعلق عنده شرح لهذه الكلمات، نسمع القارئ.
من محل ما وقفنا
شيخ؟ نعم
محل ما وقفنا ولا أعيد؟
والله محل ما وقفت، لكن أذكر كلمة قبله. القارئ قد قرأ، والذي انتهى منه هو التعريف الأول، وهو أن باب العقيدة وجميع ما هو في هذا الجانب، العقيدة والعبادة هذه كلها توقيفية، يعني ما جاء في كتاب الله نأخذ به، وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة نأخذ به، ولا في هذا خلاف، ولا يجوز الخلاف في العقيدة مطلقا، لا يجوز الخلاف فيها لأنها نصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأنت إذا أدخلت نفسك في رد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا قد يصل بك إلى حد الكفر. إذن نحن في باب العقيدة نسلم لكل ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله. وهذا السؤال بناء على أن هناك خلاف بين العلماء. المؤلف يريد يبين لنا الاختلاف في أي شيء، هل العقيدة فيها اختلاف أو أن الاختلاف في الأمور الفقهية والأحكام الفقهية؟ فنسمع الآن، تفضل.
قال حفظه الله تعالى: وأما في مسائل الفقه والاستنباط فكل يجتهد ويستنبط من أهل العلم المؤهلين للاجتهاد، وقد يختلفون في وجهات نظرهم، لكن لا يبقون على الاختلاف، بل يرجعون إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن كان معه الدليل تبعوه وأخذوا بقوله وتركوا رأيهم، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، وهذا الذي أرشدنا الرسول صلى الله عليه وسلم إليه. أما أن نقول اتركوا الناس كل يأخذ برأيه واختلاف الأمة رحمة كما يقولون، فنقول هذا باطل. الله جل وعلا يقول: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فدل قوله إلا من رحم ربك على أن الذين رحمهم الله لم يختلفوا، وعلى أن الاختلاف عذاب وليس رحمة. الرحمة للذين لم يختلفوا، وإن اختلفوا رجعوا إلى الكتاب والسنة فأخذوا بالصحيح وتركوا الخطأ. هذه طريقة أهل السنة والجماعة. أما أن يبقى كل على رأيه وما قال به فلان وفلان فليست هذه طريقة المسلمين، هذه طريقة أهل الأهواء وأهل الشهوات، يتلمسون ما يوافق أهواءهم من الأقوال ويوافق رغبتهم، وما يخالف رغبتهم يتركونه ولو قال به الإمام الذين يأخذون بقوله، يعني لا يأخذون من أقوال الأئمة والعلماء إلا ما يوافق رغباتهم، أما ما يخالف رغباتهم فإنهم يرفضونه. فهذا دليل على أنهم يتبعون أهواءهم، ما وافق هواهم أخذوا به، وما خالف هواهم تركوه، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
في قضية المسائل الفقهية هي أحكام شرعية، والذي ليس عليه نص من كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فالعلماء يجتهدون في ذلك. إذا اجتهدوا في ذلك كل من يقول برأيه ويبين دليله الذي يستدل به، ولكن لا يبقون على ذلك الخلاف، وإنما يرجعون لما ثبت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وفي رسالة يعرفها طلاب العلم، يعني رفع الملام عن الأئمة الأعلام، لأن العلماء اختلفوا في قضايا، وإذا وجد الدليل رجعوا إليه، وكل واحد من الأئمة يقول: إذا وجدتم قولي يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا به الحائط. كل واحد من الأئمة قال هذا القول. الذين يتعصبون مخالفون لأئمتهم، يوم القيامة سيتبرؤون منهم. فينبغي لطالب العلم خاصة أن يعلم على أن الخلاف واقع، ما نقول ما فيه خلاف، موجود، ولكن الدليل ما دل عليه الكتاب والسنة. هذا في الأحكام الشرعية. أما في العقائد فلا خلاف بين العلماء في ذلك، يتلمسون بعض الذين عندهم أهواء، يقول: الصحابة اختلفوا في الرؤية، يعني في رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ليلة الإسراء والمعراج، وهذا محلول في السنة. فالرسول عليه الصلاة والسلام سأله أحد الصحابة: هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أرى، يعني حجبه أو حجب بينه وبينه النور، فلم يره بعين بصره، بعينه يعني البصرية، وإنما الرؤيا بيّنوا أنها قلبية. وهذه أحاديث وردت عن ابن عباس إن محمدا رأى ربه، بيّنوا على أن هذه الأحاديث وهذه الرؤية المقصود بها الرؤية القلبية وليست الرؤية البصرية، لأن الله قال في كتابه لموسى عليه السلام حينما جاءه وكلمه قال: رب أرني أنظر إليك، هذا موسى قال: رب أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك. الله قال له: أني اصطفيتك على الناس وأعطيتك كلامي فاقنع بهذه، يعني أقنع بهذه الرتبة، لكنه أراد منزلة أكثر بعد الكلام من الله عز وجل له، أراد أن يراه. فالله أخبر في كتابه أنه لن يراه أحد في هذه الدنيا. رسول الله صلى الله عليه وسلم عرج به للسماوات وتجاوز السماوات جميعا إلى سدرة المنتهى، ولكن لم يرى ربه بعيني رأسه، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وحينما سئل أخبر على أنه رأى جبريل على صورته التي خلقه الله عليها، وأنه لم يره على صورته التي خلقه الله عليه إلا مرتين، مرة حين تأخر الوحي فحزن الرسول عليه الصلاة والسلام لذلك، وهو يفكر في هذا فإذا في غمامة أضلته، فالتفت فإذا فيه جبريل قد سد أفق السماء. هذه الرؤية التي رآه على خلقته التي خلقه الله عليها له 700 جناح. الرؤية الثانية ليلة الإسراء والمعراج، لأن الملك لو رآه الناس على صورته لن يستطيعوا أن يثبتوا أمامه، يموتون، ما يستطيعون. ولهذا لما جاء جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد، جاء بصورة رجل شديد سواد الشعر، شديد ثياب بيض الثياب، لا يرى عليه أثر السفر، يعني الصحابة عند الرسول عليه الصلاة والسلام جاء هذا الرجل بهذه الصورة ما يعرفونه، الحديث يقول ولم يعرفه منا أحد، ما حد يعرفه. فلما جاء بهذا الوصف الذي سمعتم سأل الرسول عليه الصلاة والسلام تلك الأسئلة، والحديث في الصحيح، صحيح مسلم وفي البخاري، سأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان. العلماء بيّنوا على أن هذه الأحكام كلها قد نزلت ولكن كانت مفرقة، ما جمعت في مكان واحد، فالله عز وجل أراد أن تجمع لهم في هذه في مكان واحد. فجاء هذا الرجل الغريب الذي لا يعرفونه وهو بهذه الصورة الجميلة، وجلس إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ووجه له هذه الأسئلة. سأله عن الإسلام، قالوا الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال له صدقت. هذه المشكلة الثانية عند الصحابة، قالوا السائل في الأصل لا يسأل إلا عن شيء يجهله، وهذا سأل الرسول وأجابه وقال له صدقت. سألوا السؤال الثاني عن الإيمان، ما هو الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، قال له صدقت. ثم سأله عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه، ثم ذهب واختفى عنهم خلاص. في اليوم الثالث قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام هل عرفتم؟ قالوا لا، هذا الرجل ما عرفنا. قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم. ولهذا لما نقرأ في كتاب الله المشركون يقترحون على الأنبياء أن ينزل الله إليهم ملائكة يكلمونهم، الملائكة لا يستطيعون أن يكلمونهم على صورتهم التي خلقهم الله عليها. ولهذا قال الله عز وجل ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، يعني لو جاء في صورته لو سمعت يناع سيموتون لقدامه خلاص، ما يستطيعون يسألونه ولا يسمعون منه. لكن الله عز وجل يحول هذا الملك، لو نزل هذا الملك على طلبهم سيحوله إلى صورة رجل، فإذا جاء في صورة رجل خلاص رجعت المشكلة هي هي، لأنهم يطلبون أن يكون هناك ملك يكلمهم. والله عز وجل بيّن بحكمته أنه لا يمكن أن يكون ذلك، وإنما الملائكة سيأتون في الوقت الذي هم سيأتون فيه حينما تقوم القيامة. الشاهد من هذا على أن الملائكة موجودين وثابت ذلك عنهم، وقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في أهل بدر، يعني حينما وقعت المعركة بينهم بين أهل بدر، وعدهم الله عز وجل بثلاثة آلاف من الملائكة المسومين، ثم أخبر أنه كذلك سيكون 5000 من الملائكة المسومين، وكانوا يقاتلون معهم. والصحابة جميعا المسلم يطارد الكافر ويريد أن يضربه فيشوفه لقد ضرب وطاح، ما يدري من الذي ضربهم. فالملائكة موجودين وكل واحد منا معه ملكان، تعرفون هذا وتقرؤون وإن عليكم الحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، كل واحد معه اثنين، واحد على اليمين واحد على اليسار. الذي على اليمين مكلف بكتابة الحسنات، إذا عملت حسنة بادر وكتبها مباشرة، وإذا عمل إنسان سيئة صاحب اليمين يقول انتظر لعله يتوب لعله يرجع، تلك الحسنة تكتب بعشر أمثالها. السيئة إذا صمم وبقي على ما هو عليه كتبت عليه بسيئة واحدة. والله عز وجل أخبرنا يوم القيامة بأن الإنسان قد يتفلت وينكر حينما ينشر له الكتاب الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، يعني كل واحد ينشر له كتاب وفيه كل شيء، فيه كل الأعمال التي يعملها، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قد ينكر الإنسان والله عز وجل يقيم عليه الحجة، يقول أرأيت، يعني حينما يجادل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا ويقول هذه الأشياء ما عملتها، يعني سجلتها علي أنا ما عملتها، الله عز وجل يقطع حجته، يقول أرأيت لو بعثنا عليك شهيدا من نفسك هل تقبل، يعني لك الملائكة ظلموك، فيقول نعم. فالله عز وجل يقول في كتابه اليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ثم يطلق هذه اللحمة وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، يعني احنا نجادل عنكم، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. هذه قدرة الله عز وجل. إذن علينا ملائكة فعلينا أن ننتبه، لو علمنا أن فيه ناس يتابعونا بيسجلون علينا بعض الأشياء الإنسان يكون على حذر، ما يمكن ينطق بالكلمة التي يسجلها عليها هذا الذي يتابعه ويبلغ الجهات الأخرى، لكن معنا ملائكة باستمرار معك ما يفارقون كل في أوقات محددة، فعلى كل مسلم أن ينتبه لنفسه في هذه الدنيا وأن لا يقول إلا خيرا، يعني أنت تملي وفيه من يكتب فلا تملي عليه إلا الكلام الطيب. تفضل يا أخي.
قال حفظه الله تعالى: وهذا هو الذي ينادى به الآن في الصحف والمجلات والندوات والمؤتمرات في الغالب وفي الفضائيات، يروجون الخلاف ويقولون نوسع للناس. بماذا نوسع للناس؟ بترك الكتاب والسنة والذهاب مع الأقوال التي أهلها ليسوا معصومين يخطئون ويصيبون، وهم ينهوننا أن نأخذ من أقوالهم إلا ما وافق الدليل، هم ينهوننا عن أخذ أقوالهم إذا خالفت الدليل، فهذا أمر يجب معرفته، لأن الناس اليوم ابتلوا بهؤلاء الذين يلبسون على الناس.
يعني المؤلف جزاه الله خيرا والشارح يبين لنا واقع الدنيا وواقع الناس، فكلكم تسمعون وتعرفون أن هذه القنوات الفضائية وما يشبهها من هذه الوسائل، يعني تجد واحد يتقمص له عمل له مشلح ويجلس يدرس الناس ويجعل نفسه الشيخ ويفتي، والله عز وجل بين على أن الفتوى لأهلها والعلماء هم الذين يفتون. فإذا كان كل واحد يفتي ويدعو، ما هو دليله؟ هو يقول أن هذه الأشياء في الندوات وفي المؤتمرات وفي الصحف وفي المجلات كل واحد يدعو إلى آرائه، وهذه الفضائيات كل واحد يدعو إلى آرائه، لكن الأصل الكتاب والسنة. الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة قال: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يعني كل واحد يؤخذ من كلامه ويرد، يؤخذ من كلامه الموافق للكتاب والسنة، وأما ما خالف الكتاب والسنة فيرد على صاحبه. المعصوم هو المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. أما الأقوال الأخرى المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله يجب على المسلم أن يتجنبها، ولا سيما في الأمور الأساسية، وأولها العقيدة هي رأس مال الإنسان وهي مكسبه، فإذا ضاعت العقيدة ضاع كل شيء. نعم.
قال حفظه الله تعالى: فقوله: واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هذا الحديث صحيح بمجموع طرقه ورواياته الكثيرة، قد خرجه الأئمة وأثنوا عليه، والواقع يصدقه، حيث أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة المحمدية ستفترق على 73 فرقة، وهذه أصول الفرق، وهناك أكثر من هذه الفرق، لكن هذه أصولها كلها في النار، يعني 72 كلها في النار إلا واحدة، وهذه 73 وهي من كان على مثل ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهذه ناجية من النار، ولذا تسمى الفرقة الناجية، ويسمون أهل السنة والجماعة، وما عداهم فهم مخالفون ومتوعدون بالنار، فمنهم من يدخل النار لكفره، ومنهم من يدخل النار لفسقه، ومنهم من يدخل النار لمعصيته، ليسوا سواء في دخولهم النار، فلا يؤخذ من هذا الحديث أن هذه الفرق كلها كافرة.
مثل هذا الحديث وأمثاله أخذ منه كثير من الشباب الذين لا يرجعون إلى العلماء ولا يجلسون عندهم، وإنما يتكبدون على الفضائيات وما يشبهها، قالوا المسلمين كفار، لماذا تركوا الجهاد وتركوا كذا وتركوا كذا، ومن هذا النوع. وهذا التكفير والتفسيق والتبديع هو لله عز وجل ولرسوله. لا يجوز لمسلم أن يصدر حكما على مسلم إلا بالدليل من الكتاب والسنة. في غزوة تسمى غزوة الحروقات في المدينة، فكان المسلمون يطاردون كافرا فلاذ منهم بشيرة، وكان يطارده أنصاري ومهاجري. فالأنصاري الرجل لما لاذ خلف الشجرة قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، فكف عنه الأنصاري، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا شهدوا لله بالوحدانية عصمت دماؤهم. فالأنصاري كف في الحديث في صحيح مسلم، والمهاجر قتله، فبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك، فقال لهذا الصحابي قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها تعوذا خوفا يعني من السيف، يعني قال هذه الكلمة خائف من السيف، لما شاف السيف رفع عليه قال لا إله إلا الله. ماذا قاله الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قاله هل لا شققت عن قلبه حتى تعلم أنه قال خوفا من السيف؟ ثم ما زال يردد عليه تلك الكلمة حتى قال تمنيت أني لم أسلم إلا يومئذ. إذن القلوب هي إلى الله، وما على المسلم إلا أن يعامل المسلمين بالظاهر. والمنافقون كانوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المدينة عدد كبير منهم من المنافقين يأتون يصلون، والله عز وجل أخبر على أنهم في الدرك الأسفل من النار، وقال في كتابه إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم ليسوا كاذبين بأنك رسول الله، أنت رسول الله، لكن لا يعتقدون ذلك من قلوبهم، لا يعتقدون ذلك من قلوبهم. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال ذاك الرجل للرسول عليه الصلاة والسلام أعدل يا رسول الله فإنك لم تعدل، يعني حينما كان يقسم بينهم غنيمة قال هذا القول، فقال له الرسول خبت وخسرت، من يعدل إن لم أعدل؟ فأراد بعض الصحابة أن يقتله لأن هذه ردة ويستحق القتل، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لا. ماذا قال؟ لماذا؟ قال لا، لأنه لو قتل لثار فيه صد للمشركين الذين نريد ندعوهم للإسلام، بحيث أنهم يقولوا ويأخذوا هذا الذريعة يقولوا انظروا محمد من دخل في دينه يقتله متى شاء، لأن هذا الرجل صار مع الصحابة صار مع المسلمين، فحين يقتل وهم هم عارفين المشركون ايش قتل وفيه من يلبسون على الناس، فسيقولون لهم انظروا من دخل في دين محمد يقتل متى شاء، إذن يمتنعون. ثم المنافقون عاملهم على الظاهر، المعاملة على الظاهر، لو أنه قتلهم وهو يعرفهم، لأن الله عز وجل أخبره بهم واحدا واحدا بأسمائهم، وكان بعض الصحابة الذين ذكر لهم الرسول عليه الصلاة والسلام أسماء المنافقين كان بعض الصحابة يسأله ويقول له يعني سؤال قوي ومحرج عليه، هل ذكرني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم أني من المنافقين؟ حتى عمر سأل هذا السؤال، كل واحد كان يخاف على نفسه. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام عاملهم بالظاهر، لو أنه قتلهم وهم يستحقون القتل، والله قد أخبر عن المنافقين أنهم في الدرك الأسفل من النار، الكافر في النار لأنه كافر صريح وأنت تعرف أنه كافر، لكن هذا يغش المسلمين بأنه يقول أنه منهم وهو ليس منهم بل هو عليهم، فالله عز وجل أخبر على أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. لو قتلهم الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يعلم أنهم منافقون والمنافق يستحق ذلك، لجاء فيما بعد الحكام ومن يشبههم إذا أرادوا أن يقتلوا واحدا قتلوه، إذا قيل لهم لماذا قالوا هذا منافق والرسول قد قتل المنافقين. هذه حكمة التشريع، الرسول عليه الصلاة والسلام عمل ذلك حتى لا يفتح الباب للظلمة على الناس الطيبين، لأنهم طيبون ولكن هؤلاء ما يريدونهم، فسيفتكون بهم ويقتلونهم بحجة أنهم منافقين وأن الرسول قتل المنافقين. فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك مطلقا، لأن هذا فيه فتح باب على الناس. الشباب حدثت لهم أشياء وقرأوا بعض الكتب من بعض المتحمسين ووجدوا كلام أخذوا به وقالوا أن البشرية كلهم ارتدوا عن لا إله إلا الله. بعض المفسرين من المعاصرين ذكر في كتابه يعني آية في سورة الأنعام حكم بها وبما فيها، قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم، فسرها وقال أن البشرية كلها قد ارتدت عن لا إله إلا الله بما في ذلك المؤذنون. هذا المؤذن الذي سمعناه قبل قليل أيش يقول في أذانه؟ يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أليس كذلك؟ والرسول يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذن هذا الرجل الذي ذكر هذا الفكر ونشره في كتبه أخذ منهم الشباب الذين لم يرجعوا إلى العلماء ويتبينوا ما عندهم ويعرفوا هذه الأحاديث التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لا يجوز قتل المسلم إذا نطق بالشهادتين، فهو حكم بهذا الحكم من باب الدافع الذي دفعه، من باب الظلم الذي صار عليه، ومن باب الأمور التي شاهدها، ويرى المسلمين كلهم ارتدوا وما تركوا ولا واحد حتى وصل إلى المؤذن، والمؤذن هو الذي كل يوم يسلم 5 مرات، أليس كذلك؟ ما هو يسلم يعني من جديد، هو أصله يؤكد إسلامه هو مسلم، لكن يشهد كل يوم 5 مرات لله بالوحدانية ولرسوله برسالة. الشباب وجدوا مثل هذه الكتب فأطلقوا الأحكام على المسلمين، وهذا لا ينبغي، لا يجوز. المسلمون مسلمون وفيهم الخير، ومن ثبت عليه خلاف ذلك فينبغي أن يقام عليه الحد، لكن من الذي يقوم عليه الحد؟ والمشكلة ليست في المعاصي، المعاصي من طبيعة البشر ما فيه معصوم، وحدثت في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم. في عهد المصطفى حدثت السرقة فقطعت يد السارق، وحدثت القتل فقتل القاتل، وحدث الزنا وأقيم الحد على الزاني. إذن المشكلة هي في عدم تطبيق الحدود على من ارتكب معصية فيها حد. الله يقول في كتابه والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. هذه اليد التي أعطاك الله عز وجل لتعمل بها الخير، إذا عدلت عن هذا وصارت وأخذت الخيانة هذه وسرقت، هذه تطهر وتطهيرها بقطعها بنفس القرآن. لو ذهب منا واحد إلى طبيب يهودي ولا نصراني ما هو مسلم وفي يده جرح هنا وقال له إن لم تقطع يعني يدك من هنا فسيسري في جسمك وستموت، تصدقه وتروح تقطع يدك خوفا من أن يسري في جسمك؟ هذا الرجل الذي عمل هذا فيه هذه العلة. تسمعون عن حقوق الإنسان التي في الليل والنهار يتكلمون عنها، هذا السارق استعد بسلاحه ودخل على هذا الرجل في بيته وروعه وروع أطفاله وكشف على نسائه، ولو قاومه قتله، لو قاومه ورد أن يدفعه عن نفسه قاتل يقتله. هذا المسكين ليس له حقوق، هذا الذي كشف على عاره وروع في بيته ما له حقوق. هذا إذا أرادوا أن يقيموا عليه الحد بقطع يده مثلا قالوا هذه وحشية، كيف تقطع هذه اليد العاملة؟ هذه اليد لما كانت أمينة كانت ثمينة وكانت لها قيمة، لو أن إنسان اعتدى على الإنسان وقطع يده هذا سيدفع دية كبيرة في هذه اليد. لكن لما خانت هانت فقطعت في ربع دينار كما قال القائل ربع دينار. لكن أريد أن أبين لكم ليس معنى كل سرقة تقطع فيها اليد. السرقة لها شروط، يعني إقامة الحد على السارق بشروط. إذا سرق هذا الرجل من المال من حرز مثله، أنت الآن في السوق تمشي في جيبك $10,000، 10,000، وجاء واحد بجوارك وخلصها سحبها من جيبك، هذا ما تقطع يده. لماذا؟ لأن هذا الجيب ما هو حرز للفلوس، الفلوس حرزها شنطة وفيها أقفال مقفل عليها ومحترز عليها. فإذا جاء إنسان وكسر شنطة وأخذ منها ربع دينار، شنطة مقفلة فيها ربع دينار، هذا يده تقطع لأنه سرق نصابا يستحق بها أن تقطع يده. أما الذي ينشل كما يقول النشال هذا وأخذ، هذا يعزر، يعزر ويؤدب، ولكن يده لا تقطع. ولهذا البلاد التي تقيم هذه الحدود في أمن واستقرار، يعني ما نقول أن هناك ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يأمرون، إنما في بشر ولكنهم آمنون على أنفسهم وأموالهم. وأنا أكرر هذا الكلام دائما مع أخواننا الحجاج والمعتمرين، حينما يأتون نقول لهم انظروا هذه البلاد التي تقيم شرع الله على عباد الله، انظروا السيارات الفاخرة في الشوارع، وانظر الأموال موجودة والدكاكين. يعني قبل سنوات الدكاكين أمام المسجد قريبة، إذا أذن المؤذن أهل الذهب يمد خرقة على نفس الباب ويأتي يصلي، ما أحد يمد يده إليها، لأنه يعرف إذا مد يده إليها قطعت، وإذا قطعت صار فيه إنذار للآخرين. الذي يأتي ويحدث نفسه بأنه يشوف هذه الأموال يمكن يأخذ غنيمة ويمشي يقبض عليه، وإذا قبض عليه تقطع يده مع السلامة. فالحدود هي زواجر ومطهرات. ولهذا الله عز وجل قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، الزاني والزانية فجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة، ثم قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ليس المقصود من إقامة الحد يعني التشفي من هذا الرجل أو من هذه المرأة، ليس المقصود التشفي، إنما المقصود أولا تطهير هذا الذي ارتكب المعصية، ثم يكون إنذار للآخرين الذين يحدثون أنفسهم أن يعملوا مثل ذلك العمل. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ولهذا الحدود تقام في هذه البلاد، إذا ثبت على السارق الثبوت الشرعي تقطع يده علنا، ويقرأ الحكم على الناس يوم الجمعة أو في أي مجمع من المجامع حتى الناس يشاهدون، ما يدخلوه المستشفى وفي حجرة ويعملوا لحيته ويقطعوا يده وحد يشوف يراه، هذا ما ينفع. ولهذا قال الله عز وجل في كتابه ولكم في القصاص حياة يا أيها المؤمنين لعلكم تتقون، تكون في القصاص حياة، يعني إذا قتل القاتل اعتدى على هذا، فهذا المقتول له أو لأهله حق على هذا القاتل، فإذا قتل القاتل انتهت القضية. إذا كان إنسان يحدث نفسه بأنه سيقتل فلان ويقتل فلان، إذا علم أنه سيقتل يمسك عن ذلك، فتكون فيه حياة لنفسه وحياة للآخرين. وهذا حكم الله عز وجل، إذا أراد المسلمون أن يعودوا لعزهم فيرجعوا لكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، أما إذا لم يرجعوا فسيبقون كما نحن فيه الآن. كيف أحوال الناس الآن في هذه الدنيا؟ القدس أخذ، أليس كذلك؟ هل يمكن نستعينه بأغاني أم كلثوم؟ هذا لا يمكن، وإنما يستعاد إذا رجع الناس إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم. والله عز وجل يقول في كتابه إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الله ليس له حاجة على عبادتنا، الله غني عنا، لو أن البشرية كلها على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك الله شيئا، ولو كانوا على أتقى قلب رجل واحد كما جاء في الحديث الصحيح ما زاد ذلك في ملك الله شيئا، وإنما هي أعمالنا يحصيها علينا ويوفينا إياها. نعم يا أخي تخلك تمشي شوية ودنا ندخل في
قال الشارح حفظه الله تعالى قوله وهي الجماعة الجماعة من كان على الحق ولو كان واحدا هذا هو الجماعة، أما الكثرة وحدها فلا تدل على الحق. قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال جل وعلا: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. فليست العبرة بالكثرة، العبرة بمن كان على الحق ولو كانوا قليلين، ولو كان واحدا فهو الجماعة. قوله: قيل من هم يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا هو الطريق الصحيح، من كان على ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو الجماعة.
عرفنا ما كان عليه الرسول وأصحابه في العقيدة، في العبادة، في المعاملات، في حسن الجوار، في جميع الأحكام الشرعية التي وردت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: هكذا كان الدين إلى خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجماعة كلها، وهكذا في زمن عثمان رضي الله عنه. فلما قتل عثمان رضي الله عنه جاء الاختلاف والبدع، وصار الناس أحزابا وصاروا فرقا. فمن الناس من ثبت على الحق عند أول التغيير وقال به وعمل به ودعا الناس إليه.
المؤلف يبين لنا على أن الجماعة كانوا كما سبق في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام على ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، وكذلك في عهد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، ثم في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الفتنة هي بدأت بقتل عمر بن الخطاب، وإذا رجعنا إلى صحيح البخاري في كتاب الفتن، كان عمر بن الخطاب يسأل الصحابة عن الفتن فيخبرونه ويتكلمون معه في الفتن والمعاصي التي تحدث، فهو يقول: أنا ما أسألكم عن ذلك، لأن هذه تكفرها الصلوات. يعني الإنسان إذا ارتكب بعض الأخطاء ثم يصلي، هذه تكون مكفرات المعصية الكبيرة، لابد من التوبة منها. المعصية الكبيرة لابد من التوبة، وهو يقول: أنا لا أسأل عن هذا، أسألكم عن الفتن التي تموج كموج البحر، هذه الفتن. فحدثه أحد الصحابة حذيفة فأخبره، والحديث صحيح مسلم، أخبره ثم قال في آخر الحديث: وبينك وبينها باب، يعني بينك وبين هذه الفتن التي بهذه الصفة باب، فإذا كسر انفتح الباب هذا وصارت المشاكل. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يكسر أو يفتح؟ قال: يكسر، قال الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: لو فتح كان الأمر سهل، لأن الذي يفتح سيقفل يعاد، لكن الذي يكسر خلاص. قال له أحد الصحابة لهذا الصحابي لما حدث عمر بن الخطاب، قال: هل عمر عرف ذلك؟ قال: نعم، وأن الباب هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه المشهود له بالجنة، ومعروف يعني عمر بن الخطاب يعني بفتوحاته وبأعماله وبنصرته للإسلام، هذا الرجل قتله مجوسي. هذا المجوسي كان أراد أن يحسن إليه، ولكنه أساء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكان عمه الذي هو يملكه يأخذ منه الخراج، كان اشتكى من الزيادة، يعني يدعي على عمه أنه أخذ منه أكثر مما ينبغي. فلما دعاه عمر بن الخطاب وسأله قال: هذا عنده صنعة كثيرة ودخل كثير، وأنا ما أخذ منه إلا القليل. ثم ذكر على أنه من أعماله التي يعملها أنه يعمل رحى يشتغل على الهوى، المخترعات الآن كما تعرفون الآن، لكن هذا في ذاك الوقت. فقال له: هذا الكلام الذي أنت تقوله، الكلام الذي نسمعه، على أن ما عليك، يعني ما عليك ضرر، يعني ما أخذ منك أكثر مما ينبغي أن تعطيه. فجاء في الحديث في السيرة قال له: لا أصنعن لك رحا تسمع به الناس أو كذا. فعمر بن الخطاب قال: لا توعدني، هذا توعد منه، مو سيصنعني رحا اشتغل عليه، عنده هذا توعد الآن. هذا الرجل راح وعمل له سكين وحدده من جميع الجهات، جعل القبر في وسطه وله جهة هنا وجهة هنا، يعني يطعن بكذا ويطعن بكذا، ثم سقاه سم وجلس فترة يخطط لهذا العمل، ثم جاء دخل المسجد صلاة الفجر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما يأتي للصلاة ينبه الناس الصلاة الصلاة الصلاة، وهذا الخبيث دخل المسجد، وتعرفون في ذلك الوقت، وحتى لو كان في هذا الوقت لكان في واحد خبيث ممكن يعمل ما يشاء، ما نقول هناك الوقت ما في أنوار ما في كهرباء تكشف، لكن من أراد أن يعمل مثل هذا العمل يستطيع عمله في هذا الوقت أيضا. فهذا الخبيث أخذ سكينه هذا ودخل وصار في الصف الأول الذي خلف عمر مباشرة، وهو ليس من أهل الصلاة ولا من أولئك. فحينما كبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وصوته جهوري في قراءته، كان يسمعونه الصف البعيد يسمع قراءته، انقض عليه بسكينه فطعنه طعنات قاتلة، ثم صار يطعن في الناس، يعني هو خارج شارد، واحد أخذ برنس ورماه عليه بعدما قتل 12، لما رأى نفسه بهذه الحالة قتل نفسه، اللي يسمى الآن انتحار خلاص. فالشاهد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الباب كما جاء في الحديث الصحيح. فلما قتل عمر بن الخطاب بدأت الفتن، استمرت الفترة سليمة في عهد عثمان رضي الله عنه، وأن الناس ما زالوا على الخير في الفترة الأولى، حتى دخل شخص في الإسلام وادعى الإسلام وهو يهودي ماكر جاء من اليمن اسمه عبد الله بن سبأ، وأعلن بين الناس كما سنسمع الآن في التعليق على هذه الكلمات على أن الصحابة اغتصبوا الخلافة من علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأنهم ظلموه وأخذوا حقه، فصار يشيع هذا بين الناس ويسمعه الرعاة فيقبل منه هذا الكلام. ثم جت الفتنة على عثمان بن عفان رضي الله على عثمان بن عفان، وادعوا عليه أنه غير وأنه عمل، وبين لهم كلام كل الذي ادعوا أنه لا أصل له، ولكن اجتمعوا في الليل مع أن الصحابة يعني وقفوا دونه، أي دون عثمان بن عفان رضي الله عنه، ولكنه حجر عليهم كما يقال أنه لا يجوز لأحد من كان له بيع في ذمته ألا يهرب فيهم يعني محجمة الدم. فجاءوا في الليل وتسلقوا الدار وقتلوه وهو يقرأ القرآن، فجت الفتنة بعد ذلك منتشرة. نسمع الآن ونكمل فيما بعد، تفضل.
قال الشارح حفظه الله تعالى قوله: هكذا كان الدين إلى خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجماعة كلها، وهكذا في زمن عثمان رضي الله عنه. في حياة الصحابة رضي الله عنهم والتابعين كان المخالفون مختفين مندسين بين الناس كالقدرية وغيرهم، وذلك لقوة الإسلام وقوة المسلمين، إلى أن دس اليهود رجلا يهوديا من اليمن يقال له ابن السوداء عبد الله بن سبأ اليهودي، فجاء إلى المدينة وأظهر الإسلام في خلافة عثمان رضي الله عنه، وجعل يسب عثمان رضي الله عنه في المجالس لأنه ادعى الإسلام خدعة، ثم أخذ ينفث سمومه في المجالس ويحضره السفهاء والأوغاد والجهال، وبعض الناس أو كثير من الناس يهوون السب والقيل والقال، فاجتمعوا عليه، ولما فطن له وطرد من المدينة ذهب إلى مصر، ووجد قرية في مصر مشهورة بالشقاق فانغمس فيها ونشر سمومه فيها وسب عثمان رضي الله عنه، ثم في النهاية تكون منهم عصابة معها سلاح وقوة، فجاءوا إلى عثمان رضي الله عنه يعترضون عليه ويخطئونه، فعثمان رضي الله عنه أجابهم ودحض شبههم، ثم رجعوا ثم تلاوموا في الطريق وقالوا ما عملنا شيئا، ثم رجعوا على عثمان رضي الله عنه وحاصروه في بيته، والصحابة رضي الله عنهم أرادوا أن يدافعوا عن الخليفة، ولكن عثمان رضي الله عنه نهى عن ذلك خشية الفتنة وخشية سفك الدماء، نهاهم عن ذلك على أمل أن المسألة فيها محاورة ومراجعة يريد أن يقنعهم، لكنهم لما رأوا أنهم لم يدركوا شيئا بالحجة قفزوا عليه بالليل والناس نيام وقتلوه رضي الله عنه. لما رأوا أن شبهاتهم داحضة ولا قبول لها انتهزوا الفرصة في غفلة، وأغلب الناس في الحج والناس في المدينة كانوا نائمين وآمنين على أن المسألة فيها محاورة ومراجعة، فقفزوا عليه في الليل قبحهم الله في بيته وقتلوه شهيدا رضي الله عنه وهو يتلو القرآن ومعه مصحف حتى سال دمه على المصحف رضي الله عنه. فحينئذ حدثت الفتنة، وادعى هذا الخبيث أن الخلافة لعلي رضي الله عنه وأنها ليست لأبي بكر ولا لعمر رضي الله عنهما ولا لعثمان رضي الله عنه، وإنما هي لعلي، وأن عليا هو وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
انتظر، الآن عرفنا الدعوة هذه أنها من هذا اليهودي، وأن علي بن أبي طالب هو وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفة بعده، وعلى هذا الأساس قدم هذه الدعوة للناس. نسمع حديث في صحيح البخاري، وهذا الحديث الذي في صحيح البخاري يؤمن به أهل السنة والجماعة، وأما الرفض ومن يتبعهم فهم لا يقبلون هذا. وعبد الله بن سبأ هو صاحب الفتنة التي أنشئت في المسلمين وحدث ما حدث. في صحيح البخاري الحديث 4447، أقول للطلاب، وطرفه 6266، قول ابن عباس لعلي رضي الله عنهما: إني لأعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت، اذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله في من هذا الأمر، إن كان فينا علمنا ذلك، وإن كان في غيرنا علمناه فأوصى بنا. هذا الكلام كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكذلك أبو بكر. أنا بعد الأذان أكمل الحديث هذا فقط. رسول الله صلى الله عليه وسلم مرض، وكان علي بن أبي طالب كما نعرف أنه زوج فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، فهي تمرض أباها وهو معها، وكذلك عائشة رضي الله عنها وأرضاها بنت أبي بكر زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول في حال مرضه في يوم من الأيام الذي هو يوم الاثنين الذي توفي فيه، لما خرج علي بن أبي طالب والرسول يعني كما يقال يعني إشراقة الموت في وجهه، لما رأى وجهه مشرق فسأله الناس، الناس كلهم ينتظرون متى يخرج الرسول وكيف حال الرسول، سألوه فقال: أصبح بحمد الله بارئا، أصبح بحمد الله بارئا. فقال له العباس: أنت لا تعرف ذلك، لأن علي بن أبي طالب شاب وابن عباس كبير. فقال له: إني أعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب، وإني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يقوم من مرضه هذا، اذهب بنا إليه نسأله عن هذا الأمر، إن كان فينا عرفناه، يعني إذا كان الخلافة تكون فيهم والأمارة فيهم عرفناه، وإن كان في غيرنا كذلك، وطلبنا منه أن يوصي بنا. نسمع ماذا قال علي بن أبي طالب لهذا السؤال، وهو في الحديث كما قلت لكم في صحيح البخاري. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: والله لن نسأله، والله لن نسأله، لأننا لو سألناه ومنعنا إياها لن يعطون الناس بعده. يعني الصحابة رضوان الله عليهم إذا جاء حديث من الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يخالفه، فكأنه يقول: نحن لو سألنا الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذا الأمر هل فينا وقال ليس فيكم، أردنا أن نشارك مع الناس لا يمكن أن يعطونا هذا الأمر، فكان يقول: اتركنا نجرب حظنا. فعلي بن أبي طالب امتنع من السؤال. هذا الحديث بين العلماء فيه ناحيتان، قالوا أولا أن علي بن أبي طالب أقسم أن لا يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام، وبالفعل لم يسأله، ولما طلعت الشمس توفي الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يقل كيف أسأله وقد أوصى إلي. يعني لو كانت عنده وصية من قبل كان يقول كيف أسأله وقد أوصى إلي. إذن هو لم يقول هذا القول ولم يسأل، فتبين على أنه ليست هناك وصية قبل هذا الوقت، وعلي بن أبي طالب امتنع أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. توفي الرسول عليه الصلاة والسلام عند طلوع الشمس. عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصدمة القوية صابته، صار يتهدد الناس، من قال الرسول مات يضربه بسيفه. أبو بكر رضي الله عنه كان في الليل عنده، ثم ذهب إلى السنح العوالي، فأرسلوا له رسول بأن رسول توفي، فجاء رضي الله عنه وأرضاه، وعمر بن الخطاب يتكلم في المسجد في الناس، ومن قال كذا سأعمل له كذا. جاء ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسجع، فرفع ذلك عن وجهه وبكى وقبله بين عينيه وقال طبت حيا وميتا، يعني أنا فداء لك وطبت حيا وميتا، والله عز وجل قد كتب عليك الموت، وهذه الموتة لن تذوق بعدها. ثم خرج لم يكلم عمر الخطاب، وإنما جاء وخطب الناس وقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا هذه الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. لما تلا هذه الآية والآيات أخرى يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم تحمله رجليه بل سقط في الأرض، وصار الناس كلهم يقرؤون هذه الآية وكأنهم لم يسمعوا بها إلا في هذا الوقت. فالشاهد من هذا أن هذا الحديث وأحاديث معه بينت على أنه ليست هناك وصية لا قبل ما سأل العباس علي بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب أقسم على أنه لن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتبين بذلك على أنه ليست هناك وصية. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.